أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في هذا اللقاء 15 من لقاءات قراءة تفسير القرآن العظيم للإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. تفضل شيخ مصطفى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين والحاضرين والمسلمين. وبإسناد فضيلتكم إلى الإمام ابن كثير رحمه الله قال: قلت: وهذا الذي يشير إليه هو التصرف بالحال، وهو على قسمين: تارة تكون حالا صحيحة شرعية يتصرف بها فيما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويترك ما نهى الله عنه ورسوله. وهذه الأحوال مواهب من الله تعالى وكرامات للصالحين من هذه الأمة، ولا يسمى هذا سحرا في الشرع. وتارة تكون الحال فاسدة لا يمتثل صاحبها ما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولا يتصرف بها في ذلك، فهذه حال الأشقياء المخالفين للشريعة. ولا يدل إعطاء الله إياهم هذه الأحوال على محبته لهم، كما أن الدجال لعنه الله له من الخوارق العادات ما دلت عليه الأحاديث الكثيرة، مع أنه مذموم شرعا لعنه الله. وكذلك من شابهه من مخالف الشريعة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وبسط هذا يطول جدا وليس هذا موضعه. قال: النوع الثالث من السحر الاستعانة بالأرواح الأرضية وهم الجن، خلافا للفلاسفة والمعتزلة وهم على قسمين: مؤمنون وكفار وهم الشياطين. قال: واتصال النفوس الناطقة بها أسهل من اتصالها بالأرواح السماوية لما بينهما من المناسبة والقرب. ثم إن أصحاب الصنعة وأرباب التجربة شاهدوا أن الاتصال بهذه الأرواح الأرضية يحصل بأعمال سهلة قليلة من الرقى والدخل والتجريد. وهذا النوع هو المسمى بالعزائم وعمل التسخير. النوع الرابع من السحر التخيلات والأخذ بالعيون والشعبذة، ومبناه على أن البصر قد يخطئ ويشتغل بالشيء المعين دون غيره. ألا ترى أن المشعبذ الحاذق يظهر عمل شيء أذهان الناظرين به ويأخذ عيونهم إليه، حتى إذا استفرغهم الشغل بذلك الشيء بالتحديق ونحوه عمل شيئا آخر عملا بسرعة شديدة، وحينئذ يظهر لهم شيء آخر غير ما انتظروه فيتعجبون منه جدا. ولو أنه سكت ولم يتكلم بما يصرف الخواطر إلى ضد ما يريد أن يعمله، ولم تتحرك النفوس والأوهام إلى غير ما يريد إخراجه، لفطن الناظرون لكل ما يفعله. قال: وكلما كانت الأحوال تفيد حسن البصر نوعا من أنواع الخلل أشد، كان العمل أحسن، مثل أن يجلس المشعبذ في موضع مضيء جدا أو مظلم، فلا تقف القوة الناظرة على أحوالها بكلالها والحالة هذه. قلت: وقد قال بعض المفسرين
لعلها والله أعلم بكمالها. على أحوالها بكمالها.
فلا تقف القوة الناظرة على أحوالها بكمالها والحالة هذه. قلت: وقد قال بعض المفسرين إن سحر السحرة بين يدي فرعون إنما كان من باب الشعبذة، ولهذا قال تعالى: فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وقال تعالى: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. قالوا: ولم تكن تسعى في نفس الأمر والله أعلم. النوع الخامس من السحر الأعمال العجيبة التي تظهر من تركيب الآلات المركبة من النسب الهندسية كفارس على فرس في يده بوق، كلما مضت ساعة من النهار ضرب بالبوق من غير أن يمسه أحد. ومنها الصور التي تصورها الروم والهند حتى لا يفرق الناظر بينها وبين الإنسان، حتى يصورونها ضاحكة وباكية إلى أن قال: فهذه الوجوه من لطيف أمور المخايل. قال: وكان سحر سحرة فرعون من هذا القبيل. قلت: يعني ما قاله بعض المفسرين أنهم عمدوا إلى تلك الحبال والعصي فحشوها زئبقا فصارت تتلوى بسبب ما فيها من ذلك الزئبق، فيقيل إلى الرائي أنها تسعى باختيارها. قال الرازي: ومن هذا الباب تركيب صندوق الساعات، ويندرج في هذا الباب علم جر الأثقال بالآلات الخفيفة. قال: وهذا في الحقيقة لا ينبغي أن يعد من باب السحر، لأن لها أسباب معلومة يقينية من اطلع عليها قدر عليها. قلت: ومن هذا القبيل حيل النصارى، ومن هذا القبيل حيل النصارى على عامتهم بما يرونهم إياه من الأنوار، كقضية قمامة الكنيسة التي لهم ببلد المقدس، وما يحتالون به من إدخال النار خفية إلى الكنيسة، وإشعال ذلك القنديل بصنعة لطيفة تروج على العوام منهم. وأما الخواص فهم يعترفون بذلك، ولكن يتأولون أنهم يجمعون شمل أصحابهم على دينهم، فيرون ذلك سائغا لهم، وفيه شبه للجهلة الأغبياء من متعبدي الكرامية الذين يرون جواز وضع الأحاديث في الترغيب والترهيب، فيدخلون في عداد
كأنها والله أعلم. وفيه شبه للجهلة الأغبياء من متعبدي الكرامية
وفيه شبه للجهلة من متعبدي الكرامية الذين يرون جواز وضع الأحاديث في الترغيب والترهيب، فيدخلون في عداد من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقوله: حدثوا عني ولا تكذبوا علي، فإنه من يكذب علي يلج النار. ثم ذكر هاهنا حكاية عن بعض الرهبان، وهو أنه سمع صوت طائر حزين الصوت ضعيف الحركة، فإذا سمعته الطيور ترق له، فتذهب فتلقي في وكره من ثمر الزيتون ليتبلغ به. فعمد هذا الراهب إلى صنعة طائر على شكله، وتوصل إلى أن جعله أجوف، فإذا دخلته الريح يسمع له صوت كصوت ذلك الطائر، وانقطع في صومعة ابتناها وزعم أنها على قبر بعض صالحيهم، وعلق ذلك الطائر في مكان منها، فإذا كان زمان الزيتون فتح بابا من ناحية، فتدخل الريح إلى داخل هذه الصورة، فيسمع صوتها كذلك الطائر في شكله أيضا، فتأتي الطيور فتحمل من الزيتون شيئا كثيرا، فلا ترى النصارى إن ذلك الزيتون في هذه الصومعة، ولا يدرون ما سببه، ففتنهم بذلك، وأوهم أن هذا من كرامات صاحب هذا القبر، عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. قال الرازي: النوع السادس من السحر الاستعانة بخواص الأدوية، يعني في الأطعمة والدهانات. قال: وأعلم أن لا سبيل إلى إنكار الخواص، فإن أثر المغناطيس مشاهد. قلت: يدخل في هذا القبيل كثير ممن يدعي الفقر، ويتخيل على جهلة الناس بهذه الخواص، مدعيا أنها أحوال له من مخالطة النيران ومسك الحيات إلى غير ذلك من المحالات. قال: النوع السابع من السحر تعليق القلب، وهو أن يدعي الساحر أنه عرف الاسم الأعظم، وأن الجن يطيعونه وينقدون له في أكثر الأمور، فإذا اتفق أن يكون ذلك السامع لذلك ضعيف العقل قليل التميز، اعتقد أنه حق وتعلق قلبه بذلك، وحصل في نفسه نوع من الرهب والمخافة، فإذا حصل الخوف ضعفت القوى الحساسة، فحينئذ يتمكن الساحر أن يفعل ما يشاء. قلت هذا النمط يقال له التنبلة، وإنما يروج على الضعفاء العقول من بني آدم، وفي علم الفراسة ما يرشد إلى معرفة كامل العقل من ناقصه، فإذا كان المتنبل حاذقا في علم الفراسة عرف من ينقاد له من الناس من غيره. قال: النوع الثامن من السحر السعي بالنميمة والتضريب من وجوه خفيفة لطيفة، وذلك شائع في الناس. قلت: النميمة على قسمين، تارة تكون على وجه التحريش بين الناس وتفريق قلوب المؤمنين، فهذا حرام متفق عليه، فأما إذا كانت على وجه الإصلاح بين الناس وإتلاف كلمة المسلمين، كما جاء في الحديث: ليس بالكذاب من ينم خيرا أو يكون على وجه التخذيل والتفريق بين جموع الكفرة، فهذا أمر مطلوب كما جاء في الحديث الحرب خدعة، وكما فعل نعيم بن مسعود في تفريقه بين كلمة الأحزاب وبين قريظة، وجاء إلى هؤلاء فنما إليهم عن هؤلاء كلاما، ونقل من هؤلاء إلى أولئك شيئا آخر، ثم لأم بين ذلك فتناكرت النفوس وافترقت، وإنما يحزو على مثل هذا الذكاء والبصيرة النافذة، والله المستعان. ثم قال الرازي: فهذه جملة الكلام في أقسام السحر وشرح أنواعه وأصنافه. قلت: وإنما أدخل كثيرا من هذه الأنواع المذكورة في فن السحر للطافة مداركها، لأن السحر في اللغة عبارة عما لطف وخفي سببه، ولهذا جاء في الحديث: إن من البيان لسحرا، وسمي السحور لكونه يقع خفيا آخر الليل، والسحر الرئة، والسحر
السحر
والسحر الرئة، وهي محل الغذاء، وسميت بذلك لخفائها ولطف مجاريها إلى أجزاء البدن وغضونه، كما قال أبو جهل يوم بدر لعتبة: انتفخ سحرك، كما قال أبو جهل يوم بدر لعتبة: انتفخ سحرك.
نعم،
أي انتفخت رئته من الخوف. وقالت عائشة رضي الله عنها: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري، وقال: سحروا أعين الناس، أي أخفوا عنهم عملهم، والله أعلم. فصل. وقد ذكر الوزير أبو المظفر يحيى بن هبيرة بن محمد بن هبيرة في كتابه الإشراف على مذاهب الأشراف بابا في السحر، فقال: أجمعوا على أن السحر له حقيقة إلا أبا حنيفة، فإنه قال: لا حقيقة له عنده، واختلفوا في من يتعلم السحر ويستعمله، فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد يكفر بذلك، ومن أصحاب أبي حنيفة من قال: إن تعلمه ليتقيه أو ليجتنبه فلا يكفر، ومن تعلمه معتقدا جوازه أو أنه ينفعه كفر، وكذا من اعتقد أن الشياطين تفعل له ما يشاء فهو كافر. وقال الشافعي رحمه الله: إذا تعلم السحر قلنا له: صف لنا سحرك، فإن وصف ما يوجب الكفر مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة وأنها تفعل ما يلتمس منها فهو كافر، وإن كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته فهو كافر. قال ابن هبيرة: وهل يقتل بمجرد فعله واستعماله؟ فقال مالك وأحمد: نعم. وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا، فأما إن قتل بسحره إنسانا فإنه يقتل عند مالك والشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة: لا، وقال أبو حنيفة: لا يقتل حتى يتكرر منه ذلك أو يقر بذلك في حق شخص معين، وإذا قتل فإنه يقتل حدا عندهم إلا الشافعي، فإنه قال: يقتل والحالة هذه قصاصا. قال: وهل إذا تاب الساحر تقبل توبته؟ فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد: في المشهور عنهما لا تقبل، وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى تقبل، وأما ساحر أهل الكتاب فعند أبي حنيفة أنه يقتل كما يقتل الساحر المسلم. وقال مالك والشافعي وأحمد: لا يقتل، يعني لقصة لبيد بن أعصم، واختلفوا في المسلمة الساحرة، فعند أبي حنيفة لا تقتل ولكن تحبس. وقال الثلاثة: حكمها حكم الرجل، والله أعلم. وقال أبو بكر الخلال: أخبرنا أبو بكر المروزي قال قرأ على أبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل عمر بن هارون: حدثنا يونس عن الزهري قال: يقتل ساحر المسلمين ولا يقتل ساحر المشركين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سحرته امرأة من اليهود فلم يقتلها. وقد نقل القرطبي عن مالك رحمه الله أنه قال: في الذمي إذا سحر يقتل إن قتل سحره. وحكى ابن خويزي من داد عن مالك الروايتين في الذمي إذا سحر، إحداهما أنه يستتاب فإن أسلم وإلا قتل، والثانية أنه يقتل وإن أسلم. وأما الساحر المسلم فإن تضمن سحره كفرا كفر عند الأئمة الأربعة وغيرهم، لقوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. لكن قال مالك: إذا ظهر عليه لم تقبل توبته، لأنه كالزنديق، فإن تاب قبل أن يظهر عليه وجاءنا تائبا قبلناه ولم نقتل، فإن قتل سحره قتل. قال الشافعي: فإن قال لم أتعمد القتل فهو مخطئ تجب عليه الدية. مسألة: وهل يسأل الساحر حل سحره؟ وهل يسأل الساحر حل سحره؟ فأجاز سعيد بن المسيب فيما نقله عنه البخاري، وقال عامر الشعبي: لا بأس بالنشرة، ما لا بأس بالنشرة. وكره ذلك الحسن البصري. وفي الصحيح عن عائشة أنها قالت: يا رسول الله، هل تنشرت؟ فقال: أما الله فقد شفاني، وخشيت أن أفتح على الناس شرا. وحكى القرطبي عن وهب أنه قال: يؤخذ 7 ورقات من سدر فتدق بين حجرين، ثم تضرب بالماء، ويقرأ عليها آيات الكرسي، ويشرب منها المسحور 3 حسوات، ثم يغتسل بباقيه، فإنه يذهب ما به، وهو جيد للرجل الذي يؤخذ عن امرأته. قلت: أنفع ما يستعمل لإذهاب السحر ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم في إذهاب ذلك، وهما المعوذتان. وفي الحديث: لم يتعوذ المتعوذون بمثلهما. وكذلك قراءة آية الكرسي فإنها مطردة للشيطان. وقال أبو عبد الله القرطبي: وعندنا أن السحر حق وله حقيقة، يخلق الله عنده ما يشاء، خلافا للمعتزلة وأبي إسحاق الإسفرايني من الشافعية، حيث قالوا: إنه تمويه وتخيل. قال: ومن السحر ما يكون بخفة اليد كالشعوذة والشعوذي البريد لخفة سيره. قال ابن فارس: هذه الكلمة من كلام أهل البادية. قال القرطبي: ومنه ما يكون كلاما يحفظ ورقى من أسماء الله تعالى. قال القرطبي: ومنه ما يكون كلاما يحفظ ورقى من أسماء الله تعالى، وقد يكون من عهود الشياطين، ويكون أدوية وأدخلة وغير ذلك. قال: وقوله عليه السلام: إن من البيان لسحرا، يحتمل أن يكون مدحا كما تقول طائفة، ويحتمل أن يكون ذما للبلاغة. قال: وهذا الأصح. قال: لأنها تصوب الباطل حين يوهم السامع أنه حق كما قال. فلعل بعضكم أن يكون ألحن لحجته من بعض فاقتضى له الحديث: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا.
هي من تكملة الحديث: فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له.
نعم. فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له الحديث: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. نهى الله تعالى المؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين في مقالهم وفعالهم، وذلك أن اليهود كانوا يعانون من الكلام ما فيه تورية لما يقصدونه من التنقيص عليهم لعائن الله. فإذا أرادوا أن يقولوا اسمع لنا يقولون راعنا، يورون بالرعونة كما قال تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه، ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وكذلك جاءت الأحاديث بالإخبار عنهم بأنهم كانوا إذا سلموا إنما يقولون: السلام عليكم، والسام هو الموت. ولهذا أمرنا أن نرد عليهم بوعليكم، وإنما يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. والغرض أن الله تعالى نهى المؤمنين عن مشابهة الكافرين قولا وفعلا، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، وللكافرين عذاب أليم. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضر، حدثنا عبد الرحمن بن ثابت، حدثنا حسان بن عطية عن أبي منيب الجرشي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وروى أبو داود عن عثمان بن أبي شيبة عن أبي النضر هاشم بن القاسم به: من تشبه بقوم فهو منهم. ففيه دلالة على النهي الشديد والتهديد الوعيد على التشبه بالكفار في أقوالهم وأفعالهم ولباسهم وأعيادهم وعباداتهم وغير ذلك من أمورهم التي لم تشرع لنا ولا نقر عليها. فقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا نعيم بن حماد حدثنا عبد الله بن المبارك حدثنا مسعر عن معن وعون أو أحدهما أن رجلا أتى عبد الله بن مسعود فقال اعهد إلي، فقال إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه. وقال الأعمش عن خيثمة قال ما تقرؤون في القرآن يا أيها الذين آمنوا فإنه من التوراة يا أيها المساكين. وقال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس راعنا أي أرعنا سمعك. وقال الضحاك عن ابن عباس يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، قال كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم أرعنا سمعك، وإنما راعنا فقولك عاطنا. وقال ابن أبي حاتم وروي عن أبي العالية وأبي مالك والربيع بن أنس وعطية العوفي وقتادة نحو ذلك. وقال مجاهد لا تقولوا راعنا، لا تقولوا خلافا، وفي رواية لا تقولوا اسمع منا ونسمع منك. وقال عطاء لا تقولوا راعنا كانت لغة تقولها الأنصار فنهى الله عنها. وقال الحسن لا تقولوا راعنا، قال الراعن من القول السخري منه، نهاهم الله أن يسخروا من قول محمد صلى الله عليه وسلم وما يدعوهم إليه من الإسلام. وكذلك روي عن ابن جريج أنه قال مثله. وقال أبو صخر لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدبر ناداه من كانت له حاجة من المؤمنين فيقول أرعنا سمعك، فأعظم الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقال ذلك له. وقال السدي كان رجل من اليهود من بني قينقاع يدعى رفاعة بن زيد يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فإذا لقيه فكلمه قال أرعني سمعك واسمع غير مسمع. وكان المسلمون يحسبون أن الأنبياء كانت تفخم بهذا، فكان ناس منهم يقولون اسمع غير مسمع غير صاغر، وهي كالتي في سورة النساء فتقدم الله إلى المؤمنين ألا يقولوا راعنا. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم بنحو من هذا. قال ابن جرير والصواب من القول في ذلك عندنا أن الله نهى المؤمنين أن يقولوا لنبيه صلى الله عليه وسلم راعنا، لأنها كلمة كرهها الله تعالى أن يقولوها لنبيه صلى الله عليه وسلم، نظير الذي ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا للعنب الكرمى ولكن قولوا الحبلة، ولا تقولوا عبدي ولكن قولوا فتاي، وما أشبه ذلك. وقوله تعالى ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، يبين بذلك تعالى شدة عداوة الكافرين من أهل الكتاب والمشركين الذين حذر تعالى من مشابهتهم للمؤمنين ليقطع المودة بينهم وبينهم. وينبه تعالى على ما أنعم به على المؤمنين من الشرع التام الكامل الذي شرعه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، حيث يقول تعالى والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس ما ننسخ من آية ما نبدل من آية. وقال ابن جريج عن مجاهد ما ننسخ من آية أي ما نمحو من آية. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد ما ننسخ من آية قال نثبت خطها ونبدل حكمها. حدث به عن أصحاب عبد الله بن مسعود. وقال ابن أبي حاتم وروي عن أبي العالية ومحمد بن كعب القرظي نحو ذلك. وقال الضحاك ما ننسخ من آية ما ننسك. وقال عطاء أما ما ننسخ فما نترك من القرآن. وقال ابن أبي حاتم يعني ترك فلم ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال السدي ما ننسخ من آية نسخها قبضها. وقال ابن أبي حاتم يعني قبضها رفعها، مثل قوله الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، وقوله لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى لهما ثالثا. وقال ابن جرير ما ننسخ من آية ما ينقل من حكم آية إلى غيره فنبدله ونغيره، وذلك أن يحول الحلال حراما والحرام حلالا،
أن
ولذا
يحول
وذلك أن يحول الحلال حراما والحرام حلالا، والمباح محظورا والمحظور مباحا، ولا يكون ذلك إلا في الأمر والنهي والحظر والإطلاق والمنع والإباحة. فأما الأخبار فلا يكون فيها ناسخ ولا منسوخ، وأصل النسخ من نسخ الكتاب، وهو نقله من نسخة أخرى إلى غيرها، فكذلك معنى نسخ الحكم إلى غيره، فكذلك معنى نسخ الحكم إلى غيره إنما هو تحت ونقل عبادة إلى غيرها، وسواء نسخ حكمها أو خطها، وسواء نسخ حكمها أو خطها، إذ هي في كلتا حالتيها منسوخة. وأما علماء الأصول فاختلفت عباراتهم في حد النسخ والأمر في ذلك، والأمر في ذلك قريب، لأن معنى النسخ الشرعي معلوم عند العلماء، ولخص بعضهم أنه رفع الحكم بدليل شرعي متأخر، فاندرج في ذلك نسخ الأخف بالأثقل وعكسه، والنسخ إلى بدل. وأما تفاصيل أحكام النسخ وذكر أنواعه وشروطه فمبسوط في فن أصول الفقه. وقال الطبراني: حدثنا أبو شبير عبيد الله بن عبد الرحمن بن واقد، حدثنا أبي، حدثنا العباس بن الفضل عن سليمان بن أرقم، عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: قرأ رجلان سورة أقرأهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يقرأان بها، فقام ذات ليلة يصليان، فلم يقدرا منها على حرف، فأصبحا غاديين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها مما نسخ وأنسي فالهو عنها. فكان الزهري يقرأها،
هل هو
فالهو عنها، فكان
نعم
الزهري يقرأها
خطأ المثنى يعني.
أو ننسها أو ننسها بضم النون خفيفة. سليمان بن أرقم ضعيف. وقد روى أبو بكر بن الأنباري عن أبيه عن نصر بن داود عن أبي عبيد عن عبد الله بن صالح عن الليث عن يونس وعبيد وعقيل عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف مثله مرفوعة، ذكره القرطبي. وقوله تعالى: أو ننسها، فقرئ على وجهين، ننسأها وننسها. فأما من قرأها ننسأها بفتح النون والهمزة بعد السين فمعناه نؤخرها. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: ما ننسق من آية أو ننس أو ننسها، يقول: ما نبدل من آية أو نتركها لا نبدلها. عن ابن عباس: ما ننسق من آية أو ننسأها، يقول: ما نبدل من آية أو نتركها ولا نبدلها. وقال مجاهد عن أصحاب ابن مسعود: أو ننسأها نثبت خطها ونبدل حكمها. وقال عبيد بن عمير ومجاهد وعطاء: أو ننسأها نؤخرها ونرجئها. وقال عطية العوفي: أو ننسأها نؤخرها فلا ننسخها. وقال السدي مثله أيضا، وكذا قال الربيع بن أنس. وقال الضحاك: ما ننسخ من آية أو ننسأها، يعني الناسخ من المنسوخ. وقال أبو العالية: ما ننسخ من آية أو ننسأها، أي نؤخرها عندنا. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا عبيد الله بن إسماعيل البغدادي، حدثنا خلف، حدثنا الخفاف عن إسماعيل يعني ابن مسلم عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: خطبنا عمر رضي الله عنه فقال: يقول الله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها، أي نؤخرها. وأما على قراءة أو ننسها، فقال عبد الرزاق عن قتادة في قوله: ما ننسخ من آية أو ننسها، قال: كان الله تعالى ينسي نبيه ما يشاء وينسخ ما يشاء. وقال ابن جرير: حدثنا سواد بن عبد الله، حدثنا سواد بن عبد الله، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا عوف عن الحسن أنه قال في قوله: أو ننسها، قال: إن نبيكم صلى الله عليه وسلم أقرأ قرآنا ثم نسيه. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا ابن نفيل، حدثنا محمد بن الزبير الحراني عن الحجاج يعني الجزري عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان مما ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي بالليل وينساه بالنهار، فأنزل الله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. قال أبو حاتم: قال لي أبو جعفر بن نفيل: ليس هو الحجاج بن أرطاة، هو شيخ لنا جزري. وقال عبيد بن عمير: أو ننسها نرفعها من عندكم. وقال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن القاسم بن ربيعة قال: سمعت سعد بن أبي وقاص يقرأ: ما ننسخ من آية أو تنسها. قال: قلت
أو
له:
تنساها. نعم.
قال: سمعت سعد بن أبي وقاص يقرأ: ما ننسخ من آية أو تنسها. قال: قلت له: فإن سعيد بن المسيب يقرأ: أو تنسأها. قال: فقال سعد: إن القرآن لم ينزل على المسيب ولا على المسيب. قال الله جل ثناؤه: سنقرئك فلا تنسى واذكر ربك إذا نسيت. وكذا رواه عبد الرزاق عن هشيم، وأخرجه الحاكم في مستدركه من حديث أبي حاتم الرازي عن آدم عن شعبة عن يعلى بن عطاء به، وقال: على شرط الشيخين ولم يخرجا. قال ابن أبي حاتم: وروي عن محمد بن كعب وقتادة وعكرمة نحو قول سعيد. وقال الإمام أحمد: أخبرنا يحيى حدثنا سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال عمر: علي أقضانا وأبي أقرأنا، وإنا لندع بعض ما يقول أبي، وأبي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فلن أدعه لشيء، والله يقول: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. قال البخاري: حدثنا عمرو بن علي حدثنا يحيى حدثنا سفيان عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال عمر: أقرأنا أبي وأقضانا علي، وإنا لندع من قول أبي، وذلك أن أبي يقول: لا أدع شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله: ما ننسخ من آية أو ننسها. وقوله: نأتي بخير منها أو مثلها، أي في الحكم بالنسبة إلى مصلحة المكلفين، كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: نأتي بخير منها، يقول: خير لكم في المنفعة وأرفق بكم. وقال أبو العالية: ما ننسخ من آية فلا نعمل بها أو ننسها، أي نرجئها عندنا، نأتي بها أو نظيرها. وقال السدي: نأتي بخير منها أو مثلها، يقول: نأتي بخير من الذي نسخناه أو مثل الذي تركناه. وقال قتادة: نأتي بخير منها أو مثلها، يقول: آية فيها تخفيف، فيها رخصة، فيها أمر، فيها نهي. وقوله: ألم تعلم
حسنك يا شيخ، جزاك الله خيرا، تفضل يا شيخ سيف.
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. قال الإمام: وقوله تعالى: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. يرشد تعالى بهذا إلى أنه المتصرف بخلقه بما يشاء، فله الخلق والأمر وهو المتصرف، فكما خلقهم كما يشاء، ويسعد من يشاء، ويشقي من يشاء، ويصح من يشاء، ويمرض من يشاء، ويوفق من يشاء، ويخذل من يشاء. كذلك يحكم في عباده بما يشاء، فيحل ما يشاء، ويحرم ما يشاء، ويبيح ما يشاء.
يحل.
نعم، الله عليكم. فيحل ما يشاء، ويحرم ما يشاء، ويبيح ما يشاء، ويحظر ما يشاء، وهو الذي يحكم ما يريد لا معقب لحكمه، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ويختبر عباده وطاعتهم لرسله بالنسخ، فيأمر بالشيء لما فيه من المصلحة التي يعلمها تعالى، ثم ينهى عنه لما يعلمه تعالى. فالطاعة كل الطاعة في امتثال أمره واتباع رسله في تصديق ما أخبر وامتثال ما أمر وترك ما عنه زجروا. وفي هذا المقام رد عظيم وبيان بليغ لكفر اليهود وتزييف شبهتهم، لعنهم الله في دعوى استحالة النسخ، إما عفا كما زعمه بعضهم جهلا وكفرا، وإما نقلا كما تخرصه آخرون منهم افتراء وإفكاء. قال الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله تعالى: فتأويل الآية: ألم تعلم يا محمد أن لملك السماوات والأرض وسلطانهما دون غيري، أحكم فيهما وفيما وأحكم فيهما وفيما فيهما بما أشاء، وآمر فيهما وفيما فيهما بما أشاء، وأنهى عما أشاء، وأنسخ وأبدل وأغير من أحكام التي أحكم بها في عبادي ما أشاء إذا أشاء، وأقر فيهما ما أشاء. ثم قال: وهذا الخبر وإن كان من الله تعالى خطابا لنبيه صلى الله عليه وسلم على وجه الخبر عن عظمته، فإنه منه تكذيب لليهود الذين أنكروا نسخ أحكام التوراة وجحدوا نبوة عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام، لمجيئهما بما جاء به من عند الله بتغير ما غير الله من حكم التوراة. فأخبرهم الله أن له ملك السماوات والأرض وسلطانهما، وأن الخلق أهل مملكته وطاعته، وعليهم السمع والطاعة لأمره ونهيه، وأن له أمرهم بما يشاء ونهيهم بعما يشاء ونسخ ما يشاء وإقرار ما يشاء وإنشاء ما يشاء من إقراره وأمره ونهيه. وأمر إبراهيم عليه السلام بذبح ولده ثم نسخه قبل الفعل، وأمر جمهور بني إسرائيل بقتل من عبد العجل منهم ثم رفع عنهم القتال كي لا يستأصلهم القتل. قلت الذي يحمل اليهود على البحث في مسألة النسخ إنما هو الكفر والعناد، فإنه ليس في العقل ما يدل على امتناع النسخ في أحكام الله تعالى، لأنه يحكم ما يشاء كما أنه يفعل ما يريد، مع أنه قد وقع ذلك في كتبه المتقدمة وشرائعه الماضية، كما أحل لآدم تزويج بناته من بنيه ثم حرم ذلك، وكما أباح لنوح بعد خروجه من السفينة أكل جميع الحيوانات ثم نسخ حل بعضها، وكان نكاح الأختين مباح لإسرائيل وبنيه، وقد حرم ذلك في شريعة التوراة وما بعدها، وأشياء كثيرة يطول ذكرها وهم يعترفون بذلك ويصرفون عنها. وما يجاب به عن هذه الأدلة بأجوبة لفظية فلا تصرف الدلالة في المعنى إذ هو المقصود، وكما في كتبهم مشهورا من البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم والأمر باتباعه، فإنه يفيد وجوب متابعته عليه السلام، وأنه لا يقبل عمل إلا على شريعته، وسواء قيل إن الشرائع المتقدمة مغيات إلى بعثته عليه السلام فلا يسمى ذلك نسخا كقوله ثم أتم الصيام إلى الليل، وقيل إنها مطلقة وإن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم نسختها. فعلى كل تقدير فوجوب اتباعه معين، لأنه جاء بكتاب هو آخر الكتب عهدا من الله تبارك وتعالى.
فوجوب اتباعه متعين. نعم.
نعم، أحسن الله إليكم.
آمين.
وفي هذا المقام بين تعالى جواز النسخ ردا على اليهود عليهم لعائن الله، حيث قال تعالى: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير الآية. فكما أن الملك بلا منازع، فكذلك
كما
الملك
أن له الملك
بلا منازع،
نعم
فكما أن له الملك بلا منازع فكذلك له الحكم بما يشاء، ألا له الخلق والأمر. وقرئ في سورة آل عمران التي نزل صدرها خطابا مع أهل الكتاب وقوع النسخ عند اليهود في قوله تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، كما سيأتي تفسيرها. والمسلمون كلهم متفقون على جواز النسخ في أحكام الله تعالى لما له في ذلك من الحكم البالغة، وكلهم قال بوقوعه. وقال أبو مسلم الأصبهاني المفسر: لم يقع شيء من ذلك في القرآن، وقوله هذا ضعيف مردود مرذول. وقد تعسف في الأجوبة عما وقع من النسخ، فمن ذلك قضية العدة بأربعة أشهر وعشرة بعد الحول لم يجب على ذلك بكلام مقبول، وقضية تحويل القبلة إلى الكعبة عن بيت المقدس لم يجب بشيء، ومن ذلك نسخ مصادرة المسلم
يعني كلام عن أبي مسلم يعني. نعم.
أحسن الله إليكم. ومن ذلك نسخ مصادرة المسلم لعشرة من الكفرة إلى مصادرة الاثنين، ومن ذلك نسخ وجوب الصدقة قبل مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك والله أعلم. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل: ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. نهى الله تعالى في هذه الآية الكريمة عن كثرة سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الأشياء قبل كونها، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم، أي وإن تسألوا عن تفصيلها بعد نزولها تبين لكم، ولا تسألوا عن الشيء قبل كونه فلعله أن يحرم من أجل تلك المسألة. ولهذا جاء في الصحيح: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد مع امرأته رجلا فإن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على مثل ذلك، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، ثم أنزل الله حكم الملاعنة. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وفي صحيح مسلم: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإن نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وهذا إنما قاله بعدما أخبرهم أن الله كتب عليهم الحج، فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، ثم قال عليه السلام: لا، ولو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتم وتركتكم الحديث. وهكذا قال أنس بن مالك رضي الله عنه: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يأتي الرجل من أهل البادية فيسأله ونحن نسمع. وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده: حدثنا أبو كريب قال حدثنا إسحاق بن سليمان عن أبي سنان عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: إن كان لا يأتي علي السنة أريد أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فأتهيب منه، وإن كنا لنتمنى الأعراب. وقال البزار: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ما رأيت قوما خيرا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما سألوه إلا عن 12 مسألة كلها في القرآن، يسألونك عن الخمر والميسر، ويسألونك عن الشهر الحرام، ويسألونك عن اليتامى، يعني هذا وأشباهه. وقوله تعالى: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، أي بل تريدون، أي أو هي على بابها في الاستفهام، وهو إنكاري، وهو يعم المؤمنين والكافرين، فإنه عليه السلام رسول الله إلى الجميع، كما قال تعالى: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا: أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. قال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رافع بن حريملة أو وهب بن زيد: يا محمد، ائتنا بكتاب تنزله علينا من السماء نقرأه، وفجر لنا أنهارا نتبعك ونصدقك. فأنزل الله من قولهم: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. وقال أبو جعفر الرازي عن الرابع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. قال رجل: يا رسول الله، لو كانت كفاراتنا كفارات بني إسرائيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا نبغيها، ثلاثا ما أعطاكم الله ثلاثة ما أعطاكم الله خيرا خيرا مما أعطى بني إسرائيل، كانت بني إسرائيل، أحسن الله إليكم، ما أعطاكم الله خير مما أعطى بني إسرائيل، كانت بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم الخطيئة وجدها مكتوبة على بابه وكفارتها، فإن كفرها كانت له خزيا في الدنيا، وإن لم يكفرها كانت له خزيا في الآخرة. فما أعطاكم الله خير مما أعطى بني إسرائيل. قال: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال: الصلوات الخمس من الجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن. وقال: من هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه، وإن عملها كتبت سيئة واحدة، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة واحدة، وإن عملها كتبت له 10 أمثالها. ولا يهلك على الله إلا هالك. فأنزل الله: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. وقال مجاهد: أم تريدون وقال مجاهد قوله تعالى: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل أن يريهم الله جهرة؟ قال: سألت قريش محمدا صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا، قال: نعم، وهو لكم كالمائدة لبني إسرائيل إن كفرتم. فأبوا ورجعوا. وعن السدي وقتادة نحو هذا، والله أعلم. والمراد أن الله ذم من سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء على وجه التعنت والاقتراح، كما سألت بنو إسرائيل موسى عليه السلام تعنتا وتكذيبا وعنادا. قال الله تعالى: ومن يتبدل الكفر بالإيمان، أي من يشتري الكفر بالإيمان، فقد ضل سواء السبيل، أي فقد خرج عن الطريق المستقيم من الجهل والضلال. وهكذا حال الذين عدلوا عن تصديق الأنبياء واتباعهم والانقياد لهم إلى مخالفتهم وتكذيبهم والاقتراح عليهم بالأسئلة التي لا يحتاجون إليها على وجه التعنت والكفر، كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. وقال أبو العالية: يتبدل الشدة بالرخاء. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. يحذر تعالى عباده المؤمنين عن سلوك طرائق الكفار من أهل الكتاب، ويعلمهم بعداوتهم لهم في الباطن والظاهر، وما هم مشتملون عليه من الحسد للمؤمنين مع علمهم بفضلهم وفضل نبيهم، ويأمر عباده المؤمنين بالصفح والعفو والاحتمال حتى يأتي أمر الله من النصر والفتح، ويأمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، ويحثهم على ذلك ويرغبهم فيه. كما قال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن محمد عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس قال: كان حيي بن أخطب وأبو ياسر بن أخطب من أشد يهود للعرب حسدا، إذ خصهم الله برسوله صلى الله عليه وسلم، وكان جاهدين في رد الناس عن الإسلام ما استطاعا، فأنزل الله فيهما: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم الآية. وقال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في قوله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب، قال: هو كعب بن الأشرف. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه أن كعب بن الأشرف أن كعب بن أن كعب بن الأشرف اليهودي كان شاعرا، وكان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أنزل الله: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم، إلى قوله: فاعفوا واصفحوا. وقال الضحاك عن ابن عباس: ان رسولا اميا يخبرهم بما في ايديهم من الكتب والرسل والايات، ثم يصدق بذلك كله مثل تصديقهم، ولكنهم جحدوا ذلك كفرا وحسدا وبغيا. ولذلك قال الله تعالى: كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، يقول: من بعد ما اضاء لهم الحق لم يجهلوا منه شيئا، ولكن الحسد حملهم على الجحود، فعيرهم ووبخهم ولامهم اشد الملامه، وشرع لنبيه صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين ما هم عليه من التصحيح
لامهم
والنصيحة.
أشد الملامة.
أحسن الله إليكم. ولامهم أشد الملامة، وشرع لنبيه صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين ما هم عليه من التصديق والإيمان والإقرار بما أنزل عليهم وما أنزل من قبلهم بكرامته وثوابه الجزيل ومعونته لهم. وقال الربيع بن أنس: من عند أنفسهم، من قبل أنفسهم. وقال أبو العالية: من بعد ما تبين لهم الحق، من بعد ما تبين لهم أن محمد رسول الله يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، فكفروا به حسدا وبغيا، إذ كان من غيرهم. وكذا قال قتادة والربيع والسدي والسدي. وقولهم: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، مثل قوله تعالى: ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، نسخ ذلك قوله: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وقوله: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، إلى قوله: وهم صاغرون، فنسخ هذا عفوه عن المشركين. وكذا قال أبو العالية والربيع بن أنس وقتادة والسدي: إنها منسوخة بآية السيف. ويرشد إلى ذلك أيضا قوله: حتى يأتي الله بأمره. وقال ابن ابي حاتم: حدثنا ابي قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري اخبرني قال اخبرني عروه بن الزبير ان اسامه بن زيد اخبره قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه يعفون على المشركين واهل الكتاب كما امرهم الله، ويصبرون على الاذى. قال الله: اعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بامره، ان الله على كل شيء قدير. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتاول من العفو ما امره الله به، حتى اذن الله فيهم بقتل، فقتل الله به من قتل من صناديد قريش. وهذا اسناده صحيح، ولم اره في شيء من الكتب السته، ولكن له اصل في الصحيحين عن اسامه بن زيد رضي الله عنهما. وقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، يحث تعالى على الاشتغال بما ينفعهم، وتعود عليهم عاقبته يوم القيامة من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، حتى يمكن لهم الله النصر في الحياة الدنيا، ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولهذا قال تعالى: إن الله بما تعملون بصير، يعني أنه تعالى لا يغفل عن عمل عامل ولا يضيع لديه، سواء كان خيرا أو شرا، فإنه سيجازي كل عامل بعمله. وقال أبو جعفر بن جرير في قوله تعالى: إن الله بما تعملون بصير، وهذا الخبر من الله للذين خاطبهم بهذه الآيات من المؤمنين، أنهم مهما فعلوا من خير أو شر، سرا أو علانية، فهو به بصير، لا يخفى عليه منه شيء، فيجزيهم بالإحسان خيرا بالإساءة مثلها، وهذا الكلام إن كان خرج مخرج الخبر فإن فيه وعدا وواعدا وأمرا وزجرا، وذلك أنه أعلم القوم أنه بصير بجميع أعمالهم ليجدوا في طاعته، كان ذلك مدخرا لهم عنده حتى يثيبهم عليه، كما قال: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، وليحذروا معصيته. قال: وأما قوله بصير، فإنه مبصر صرف إلى بصير كما صرف مبدع إلى بديع ومؤلم إلى أليم، والله أعلم. وقال ابن ابي حاتم: حدثنا ابو زرعه قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا ابن لهيعه عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عقبه بن عامر قال: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر في هذه الايه: سميع بصير، يقول بكل شيء بصير. وقالوا: لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى، تلك امانيهم، قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود: ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى: ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب كذلك. قال: الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. يبين تعالى اغترار اليهود والنصارى بما هم فيه، حيث ادعت كل طائفة من اليهود والنصارى أنه لن يدخل الجنة إلا من كان على ملتها، كما أخبر الله عنهم في سورة المائدة أنهم قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه، فأكذبهم الله تعالى بما أخبرهم أنه معذبهم بذنوبهم، ولو كانوا كما ادعوا لما كان الأمر كذلك، وكما تقدم من دعواهم أنه لن تمسهم النار إلا أياما معدودة ثم ينتقلون إلى الجنة، ورد عليهم تعالى في ذلك، وهكذا قال لهم في هذه الدعوة التي دعوها بلا دليل ولا حجة ولا بينة. فقال: تلك أمانيهم. وقال أبو العالية: أماني تمنوها على الله بغير حق. وكذا قال قتادة والربيع بن أنس. ثم قال: قل أي يا محمد هاتوا برهانكم. وقال أبو العالية مجاهد والسدي والربيع بن أنس: حجتكم. وقال قتادة: بينتكم على ذلك إن كنتم صادقين كما تدعونه. ثم قال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، أي من أخلص العمل لله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: فإن حاجك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن. وقال أبو العالية والربيع: بلى من أسلم وجهه لله، يقول من أخلص لله. وقال سعيد بن جبير: بلى من أسلم أخلص وجهه، قال دينه، وهو محسن أي متبع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن للعمل المتقبل شرطين، أحدهما أن يكون خالصا لله وحده، والآخر أن يكون صوابا موافقا للشريعة. فمتى كان خالصا ولم يكن صوابا لم يتقبل، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه مسلم من حديث عائشة عنه عليه السلام. فعمل الرهبان ومن شابههم وإن فرض أنهم مخلصون فيه لله فإنه لا يتقبل منهم حتى يكون ذلك متابعا للرسول محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث إليه وإلى الناس كافة وفيهم وأمثالهم. قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. وروي عن أمير المؤمنين عمر أنه تأولها في الرهبان كما سيأتي. وأما إن كان العمل موافقا للشريعة في الصورة الظاهرة ولكن لم يخلص عامله القصد لله فهو أيضا مردود على فاعله، وهذا حال المنافقين والمرائين، كما قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. ولهذا قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال في هذه الآية الكريمة: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، وقوله: فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ضامن لهم تعالى على ذلك تحصيل الأجور، وآمنهم مما يخافونه من المحذور، فلا خوف عليهم فيما يستقبلونه ولا هم يحزنون على ما مضى مما يتركونه، كما قال سعيد بن جبير: فلا خوف عليهم يعني الآخرة، ولا هم يحزنون يعني لا يحزنون للموت. وقوله تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب، يبين به تعالى تناقضهم وتباغضهم وتعاديهم وتعانودهم، كما قال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما قدم أهل نجران من النصارى على رسول الله صلى الله عليه وسلم أتتهم أحبار يهود فتنازعوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رافع بن حريملة: شيخنا رافع بن حرملة ولا حريملة؟
أظنها والله أعلم هكذا حريملة.
أحسن الله إليك. فقال رافع بن حريملة: ما أنتم على شيء؟ وكفر بعيسى وبالإنجيل. وقال رجل من أهل نجران من النصارى لليهود: ما أنتم على شيء؟ وجحد نبوة موسى وكفر بالتوراة. فأنزل الله في ذلك من قولهما: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. قال: إن كلا يتلو في كتابه تصديق من كفر به، أي يكفر اليهود بعيسى وعندهم التوراة فيها ما أخذ الله عليهم على لسان موسى بالتصديق بعيسى، وفي الإنجيل ما جاء به عيسى بتصديق موسى، وما جاء من التوراة من عند الله. وكل يكفر بما في يد صاحبه. وقال مجاهد في تفسير هذه الآية: قد كانت أوائل اليهود والنصارى على شيء. وقال قتادة: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. قال: بلى، قد كانت أوائل النصارى على شيء، ولكنهم ابتدعوا وتفرقوا. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. قال: بلى، قد كانت أوائل اليهود على شيء، ولكنهم ابتدعوا وتفرقوا. وعنه رواية أخرى كقول أبي العالية والربيع بن أنس في تفسير هذه الآية: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. هؤلاء أهل الكتاب الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا القول يقتضي أن كل من الطائفتين صدقت فيما رمت به الطائفة الأخرى، ولكن ظاهر سياق الآية يقتضي ذمهم فيما قالوه مع علمهم بخلاف ذلك. ولهذا قال تعالى: وهم يتلون الكتاب، أي وهم يعلمون شريعة التوراة والإنجيل. كل منهما قد كانت مشروعة في وقت، ولكن تجاحدوا فيما بينهم عنادا وكفرا، ومقابلة للفاسد بالفاسد، كما تقدم عن ابن عباس ومجاهد وقتادة في الرواية الأولى عنه في تفسيرها، والله أعلم. وقوله تعالى: كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، يبين بهذا جهل اليهود والنصارى فيما تقابلوا من القول، وهذا من باب الإيماء والإشارة. وقد اختلف فيما عنا بقوله تعالى: الذين لا يعلمون. فقال الربيع بن أنس وقتادة: كذلك قال الذين لا يعلمون. قال: وقالت النصارى مثل قول اليهود وقيلهم. وقال ابن جريج: قلت لعطاء: من هؤلاء الذين لا يعلمون؟ قال: أمم كانت قبل اليهود والنصارى وقبل التوراة والإنجيل. فقال السدي: كذلك قال الذين لا يعلمون، فهم العرب قالوا ليس محمد على شيء. واختار أبو جعفر بن جرير أنها عامة تصلح للجميع، وليس ثم دليل قاطع يعين واحد من هذه الأقوال، فالحمل على الجميع أولى، والله أعلم. وقوله تعالى: فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، أي أنه تعالى يجمع بينهم يوم المعاد، ويفصل بينهم بقضائه العدل الذي لا يجور فيه ولا يظلم مثقال ذرة. وهذا كقوله تعالى في سورة الحج: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد. وكما قال تعالى: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله، وقال تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. اختلف المفسرون في المراد من الذين منعوا مساجد الله وسعوا في خرابها على قولين: أحدهما ما رواه العوفي في تفسيره عن ابن عباس في قوله: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، قال: هم النصارى. وقال مجاهد: هم النصارى كانوا يطرحون في بيت المقدس الأذى ويمنعون الناس أن يصلوا فيه. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن قتادة في قوله: وسعى في خرابها، هو بخت نصر وأصحابه، خرب بيت المقدس وأعانه على ذلك النصارى. وقال سعيد عن قتادة: قال: أولئك أعداء الله النصارى، حمى لهم بغض اليهود على أن أعانوا بخت نصر البابلية المجوسية على تخريب بيت المقدس. وقال السدي: كان ظاهر بخت نصر على خراب بيت المقدس حتى خربه، وأمر به أن تطرح فيه الجيف، وإنما أعانه الروم على خرابه من أجل أن بني إسرائيل قتلوا يحيى بن زكريا، وروي نحوه عن الحسن البصري. القول الثاني ما رواه ابن جرير: حدثني يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال ابن زيد في قوله: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، قال: هؤلاء المشركون الذين حالوا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، وبين أن يدخلوا مكة، حتى نحر هديه بذي طوى وهادنهم، وقال لهم: ما كان أحد يصد عن هذا البيت، وقد كان الرجل يلقى قاتل أبيه وأخيه فلا يصده. فقالوا: لا يدخل علينا من قتل آباءنا يوم بدر ما فينا باق. وفي قوله وسعى في خرابها قال إذ قطع من يعمرها بذكرها ويأتيها للحج والعمرة. وقال ابن أبي حاتم ذكر عن سلمة قال قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن كلمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس أن قريشا منعوا النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عند الكعبة في المسجد الحرام، فأنزل الله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. ثم اختار ابن جرير القول الأول واحتج بأن قريش لم تسعى في خراب الكعبة، وأما الروم فسعوا في تخريب بيت المقدس. قلت الذي يظهر والله أعلم القول الثاني كما قاله ابن زيد، وروي عن ابن عباس لأن النصارى إذا منعت اليهود الصلاة في البيت المقدس كأن دينهم أقوم من دين اليهود وكانوا أقرب منهم. ولم يكن ذكر الله من اليهود مقبولا إذ ذاك لأنهم لعنوا من قبل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وأيضا فإنه تعالى لما وجه الذم في حق اليهود والنصارى شرع في ذم المشركين الذين أخرجوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من مكة ومنعوه من الصلاة في المسجد الحرام. وأما اعتماده على أن قريش لم تسع في خراب الكعبة فأي خراب أعظم مما فعلوه، أخرجوا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه واستحوذوا عليها بأصنامهم وأنداثهم وشركهم كما قال تعالى وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم في النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال تعالى هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. فقال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فإذا كان من هو كذلك مطرودا منها مصدودا عنها فأي خراب لها أعظم من ذلك. وليس المراد من عمارتها زخرفتها وإقامة صورتها فقط، إنما عمارتها بذكر الله فيها وإقامة شرعه فيها ورفعها عن الدنس والشرك. وقوله تعالى أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، هذا خبر معناه الطلب أي لا تمكنوا هؤلاء إذا قدرتم عليهم من دخولها إلا تحت الهدنة والجزية. ولهذا لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة أمر من العام القابل في سنة 9 أن ينادي برحاب منى ألا لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان من كان له أجل فأجله إلى مدته. وهذا كان تصديقا وعملا من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا الآية. وقال بعضهم ما كان ينبغي لهم أن يدخلوا مساجد الله إلا خائفين على حال التهيب وارتعاد الفرائص من المؤمنين أن يبطشوا بهم فضلا أن يستولوا عليها ويمنعوا المؤمنين منها. والمعنى ما كان الحق والواجب إلا ذلك لولا ظلم الكفرة وغيرهم. وقيل إن هذا بشارة من الله للمسلمين أنه سيظهرهم على المسجد الحرام وعلى سائر المساجد وأنه يذل المشركين لهم حتى لا يدخل المسجد الحرام أحد منهم إلا خائفا يخاف أن يؤخذ فيعاقب أو يقتل إن لم يسلم. وقد أنجز الله هذا الوعد كما تقدم من منع المشركين من دخول المسجد الحرام وأوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يبقى بجزيرة العرب دينان وأن تجلى اليهود والنصارى منها ولله الحمد والمنة. وما ذاك إلا تشريف أكناف المسجد الحرام وتطهير البقعة المباركة التي بعث الله فيها رسوله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله وسلامه عليه. وهذا هو الخزي لهم في الدنيا لأن الجزاء من جنس العمل، فكما صدوا المؤمنين على المسجد الحرام صدوا عنه وكما أجلوه من مكة أجلوا منها ولهم في الآخرة عذاب عظيم على ما انتهكوا من حرمة البيت وامتهنوه من نصب الأصنام حوله والدعاء إلى غير الله عنده والطواف به عريا وغير ذلك من أفاعيلهم التي يكرهها الله ورسوله. وأما من فسر بيت المقدس فقال كعب الأحبار إن النصارى لما ظهروا على بيت المقدس خربوه، فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم أنزل عليه ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين الآية. فليس في الأرض نصراني يدخل بيت المقدس إلا خائفا. فقال السدي: فليس في الأرض رومي يدخله اليوم إلا وهو خائف أن يضرب عنقه أو قد أخيف بأداء الجزية فهو يؤديها. فقال قتالة: لا يدخلون المساجد إلا مسارقة. قلت: وهذا لا ينفي أن يكون داخلا في معنى عموم الآية، فإن النصارى ما ظلموا بيت المقدس بامتحان الصخرة التي كانت يصلي إليها اليهود، عوقبوا شرعا وقدرا بالذلة فيه، إلا في أحيان من الدهر امتحن بهم بيت المقدس. وكذلك اليهود لما عصوا الله فيه أيضا أعظم من عصيان النصارى، كانت عقوبتهم أعظم، والله أعلم. وفسر هؤلاء الخزي من الدنيا بخروج المهدي مهدي عند السدي، وعكرمة
وفسر
دوره.
الخزي في الدنيا بخروج المهدي.
أحسن الله عليكم. وفسر هؤلاء الخزي في الدنيا بخروج المهدي عند السدي وعكرمة وائل بن داود، وفسره قتادة بأداء الجزية عن يد وهم صاغرون. والصحيح أن الخزي في الدنيا أعم من ذلك كله، وقد ورد الحديث بالاستعادة من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، كما قال الإمام أحمد: حدثنا الهيثم بن خارجة قال حدثنا محمد بن أيوب بن ميسرة بن حلبس قال سمعت أبي يحدث عن بسر بن أرطاة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وهذا حديث حسن، وليس في شيء من الكتب الستة، وليس لصحابيه، وهو بسر بن أرطاة، ويقال ابن أبي أرطاة حديث سواه، وسوى حديث لا تقطع الأيدي في الغزو. قوله تعالى: ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. وهذا والله أعلم.
هذا الموضع مع الموضع السابق الذي كان قال فيه هذا إسناده صحيح، ولم أره في شيء من الكتب الستة، ولكن له أصل في الصحيحين عن أسامة بن زيد. وهنا يقول هذا حديث حسن وليس في شيء من الكتب الستة، وليس لصحابيه وهو بسر بن أرطاة حديث سواه، وسوى حديث لا تقطع الأيدي في الغزو. فهذا النص أو هذان النصان من ابن كثير رحمه الله يعني يدلان على اعتبار الكتب الستة كأصول في الإسلام، أصول حوت أصول السنة. نعم، فيرد إليهما يرد إليها الألفاظ والمعاني، وتعتبر في هذا تعتبر في هذا الأمر. نعم،
أحسن الله إليكم. ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. وهذا والله أعلم فيه تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين أخرجوا من مكة وفارقوا مسجدهم ومصلاهم. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمكة إلى بيت المقدس والكعبة بين يديه، فلما قدم المدينة وجه إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، ثم صرفه الله إلى الكعبة بعد. ولهذا يقول تعالى: ولله المشرق والمغرب، فإنما تولوا فثم وجه الله. وقال عمرو
أشكرك
بن
يا
زيد:
شيخ، جزاك الله خيرا. نعم، تفضل شيخ معاوية.
نعم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. نعم،
حياكم الله شيخ.
اللهم آمين يا
مرحبا. والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام ابن كثير رحمه الله إسناد شيخنا إليه قال: ثم صرفه الله إلى الكعبة بعد. ولهذا يقول تعالى: ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا وجه الله. قال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الناسخ والمنسوخ قال: أخبرنا حجاج بن محمد قال: أخبرنا ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أول ما نسخ من القرآن فيما ذكر لنا والله أعلم شأن القبلة. قال تعالى: ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله. فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى نحو بيت المقدس وترك البيت العتيق، ثم صرفه إلى بيته العتيق ونسخها، فقال: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أول ما نسخ من القرآن القبلة، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وكان أهلها اليهود، أمره الله أن يستقبل بيت المقدس، ففرحت اليهود فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 شهرا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب قبلة إبراهيم، فكان يدعو وينظر إلى السماء، فأنزل الله: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، إلى قوله: فولوا وجوهكم شطره. فارتاب من ذلك اليهود وقالوا: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فأنزل الله: قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال: فأينما تولوا فثم وجه الله. وقال عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله، قال: قبلة الله أينما توجهت شرقا أو غربا. وقال مجاهد في قوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله، قال: قبلة الله حيثما كنتم فلكم قبلة تستقبلونها، الكعبة. وقال ابن أبي حاتم بعد روايته الأثر المتقدم عن ابن عباس رضي الله عنهما في نسخ القبلة عن عطاء عنه، وروي عن أبي العالية والحسن وعطاء الخراساني وعكرمة وقتادة والسدي وزيد بن أسلم نحو ذلك. وقال ابن جرير وقال آخرون: بل أنزل الله هذه الآية قبل أن يفرض التوجه إلى الكعبة، وإنما أنزلها تعالى ليعلم نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن لهم التوجه بوجوههم للصلاة حيث شاءوا من نواحي المشرق والمغرب، لأنهم لا يوجهون وجوههم وجها من ذلك وناحية إلا كان جل ثناؤه الوجه وتلك الناحية، لأن له تعالى المشارق والمغارب، وأنه لا يخلو منه مكان، كما قال تعالى: ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. قال: ثم نسخ ذلك بالفرض الذي فرض عليه التوجه إلى المسجد الحرام، هكذا قال. وفي قوله: وإنه تعالى لا يخلو منه مكان، إن أراد علمه تعالى فصحيح، فإن علمه تعالى محيط بجميع المعلومات، وأما ذاته تعالى فلا تكون محصورة بشيء من خلقه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال ابن جرير وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن من الله أن يصلي التطوع حيث توجه من شرق أو غرب في مسيره في سفره وفي حال المسايفة وشدة الخوف. قال: حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن إدريس قال حدثنا عبد الملك وهو ابن أبي سليمان عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي حيث توجهت به راحلته، ويذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ويتأول هذه الآية: فأينما تولوا فثم وجه الله. رواه مسلم والترمذي والنسائي وابن ابي حاتم وابن مردويه من طريق من طرق عن عبد الملك بن ابي سليمان به، واصله في الصحيحين من حديث ابن عمر وعامر بن ربيعه من غير ذكر الايه. وفي صحيح البخاري من حديث نافع عن ابن عمر انه كان رضي الله عنهما انه كان اذا سئل عن صلاه الخوف وصفها ثم قال: فان كان خوف اشد من ذلك صلوا رجالا قياما على اقدامهم وركبانا مستقبل القبله وغير مستقبليها. قال نافع: ولا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة. ولم يفرق الشافعي رحمه الله في المشهور عنه بين سفر المسافة وسفر العدوى، فالجميع عنه يجوز التطوع فيه على الراحلة، وهو قول أبي حنيفة خلافا لمالك وجماعته. واختار أبو يوسف وأبو سعيد الأصطخري التطوع على الدابة في مصر، وحكاه أبو يوسف عن أنس بن مالك رضي الله عنه، واختاره أبو جعفر الطبري حتى للماشي أيضا. قال ابن جرير وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية في قوم عميت عليهم القبلة فلم يعرفوا شطرها، فصلوا على أنحاء مختلفة، فقال الله: لي المشارق والمغارب، فإن وليتم وجوهكم فهنالك وجهي وهو قبلتكم، فيعلمكم بذلك أن صلاتكم ماضية. قال حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي قال حدثنا أحمد أبو أحمد الزبيري قال حدثنا أبو الربيع السمان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة سوداء مظلمة، فنزلنا منزلا فجعل الرجل يأخذ الأحجار فيعمل مسجدا يصلي فيه، فلما أن أصبحنا إذا نحن قد صلينا على غير القبلة، فقلنا: يا رسول الله، صلينا ليلتنا هذه لغير القبلة. فأنزل الله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم، الآية. ثم رواه عن سفيان بن وكيع عن أبيه عن أبي الربيع السمان بنحوه. ورواه الترمذي رواه الترمذي عن محمود بن غيلان عن وكيع وابن ماجه عن يحيى بن حكيم عن أبي داود عن أبي الربيع السماعي.
لعلها وابن ماجه عقوا على الترمذي فتكون رواه الترمذي عن محمود بن غيلان عن وكيع وابن ماجه عن يحيى بن حكيم.
نعم أحسن الله. رواه الترمذي عن محمود بن غيلان عن وكيع وابن ماجه عن يحيى بن حكيم عن أبي داود عن أبي الربيع السمان. رواه ابن أبي حاتم عن الحسن بن محمد بن الصباح عن سعيد بن سليمان عن أبي الربيع السماني واسمه أشعث بن سعيد البصري وهو ضعيف الحديث. وقال الترمذي هذا حديث ليس إسناده بذاك ولا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان، وأشعث يضعف في الحديث. قلت وشيخه عاصم أيضا ضعيف. قال البخاري منكر الحديث، وقال ابن معين ضعيف، وقال ابن معين ضعيف لا يحتج به، وقال ابن حبان متروك والله أعلم. وقد روي من طرق أخرى عن جابر رضي الله عنه. وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسير هذه الآية قال حدثنا إسماعيل بن علي بن إسماعيل قال حدثنا الحسن بن علي بن شبيب قال حدثني أحمد بن عبيد الله ابن الحسن قال وجدت في كتاب أبي حدثنا عبد الملك العرزمي عن عطاء بن جابر رضي الله عنه قال بعث الله صلى الله عليه وسلم سرية كنت فيها فأصابتنا ظلمة فلم نعرف القبلة، فقال الطائفة منا قد عرفنا القبلة، هي ها هنا قبل السماك، فصلوا وخطوا خطوطا.
فأما فصلوا لأجل الدلالة على
ألف.
دلالة على الايه؟ على الألف المحذوف، وخطوا نعم. على ترتيبها.
نعم. أحسن الله عليك. فلما أصبحوا وطلعت الشمس أصبحت تلك الخطوط لغير القبلة. فلما قفلنا من سفرنا سألنا النبي صلى الله عليه وسلم فسكت وأنزل الله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. ثم رواه من حديث محمد بن عبيد الله العظيمي عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال الدارقطني قرئ على عبد الله بن عبد العزيز وانا اسمع حدثكم داود بن عمرو قال حدثكم داود بن عمرو قال حدثنا محمد بن يزيد الواسطي عن محمد بن سالم عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير فاصابنا غيم فتحيرنا فاختلفنا في القبلة فصلى كل منا على حيلة وجعل أحدنا يخط بين يديه لنعلم أمكنتنا فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمرنا بالإعادة وقال قد أجزأت صلاتكم. ثم قال الدارقطني كذا قال عن محمد بن سالم وقال غيره عن محمد بن عبد الله العرزمي وعن عطائهما ضعيفان. ثم رواه ابن مردويه أيضا من حديث الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فأخذتهم ضبابة فلم يهتدوا إلى القبلة فصلوا لغير القبلة ثم استبان لهم بعد طلوع الشمس أنهم صلوا لغير القبلة فلما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثوه فأنزل الله عز وجل هذه الآية ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. وهذه الأسانيد فيها ضعف ولعله يشد بعضها بعضا. وأما إعادة الصلاة لمن تبين له خطأه ففيها قولان للعلماء، وهذه دلائل على عدم القضاء والله أعلم. قال ابن جرير وقال آخرون بل نزلت هذه الآية في سبب النجاشي كما حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا هشام بن معاذ قال حدثني أبي عن قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخا لكم قد مات فصلوا عليه. قالوا نصلي على رجل ليس بمسلم؟ قال فنزلت وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله. قال قتادة فقالوا فإنه كان لا يصلي إلى القبلة. فأنزل الله ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. وهذا غريب والله أعلم. وقد قيل إنه كان يصلي إلى بيت المقدس قبل أن يبلغه الناسخ إلى الكعبة كما حكاه القرطبي عن قتادة. وذكر القرطبي أنه لما مات صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بذلك من ذهب إلى الصلاة إلى الغائب. من ذهب إلى الصلاة، من ذهب إلى الصلاة على الغائب، هكذا شيخنا؟ من ذهب،
نعم
من ذهب، قال
نعم نعم
نعم
ذهب
نعم
إلى الصلاة
قال
على
وهو
الغائب.
قال
نعم، يعني الشافعية هو من على
نعم
مذهبهم من جواز ذلك خلافا لمن منعه. نعم
نعم أحسن الله عليك. قال وهذا خاص عند أصحابنا من ثلاثة أوجه، أحدها أنه عليه
أصحابنا
السلام
هنا بالنسبة للقرطبي يكون المالكية يعني. نعم
نعم أحدها أنه عليه السلام شاهده حين صلى عليه طويت له الأرض. الثاني أنه لما لم يكن عنده من يصلي عليه صلى عليه واختاره من العربي. قال القرطبي ويبعد أن يكون ملك مسلم ليس عنده أحد من قومه على دينه. وقد أجاب ابن العربي عن هذا لعلهم لم يكن عندهم شرعية الصلاة على الميت، وهذا جواب جيد. الثالث أنه عليه الصلاة والسلام إنما صلى عليه ليكون ذلك كالتأليف لبقية الملوك، والله أعلم. وقد أورد الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسير هذه الآية من حديث أبي معشر عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة لأهل المدينة لأهل المدينة وأهل الشام وأهل العراق. وله مناسبة ها هنا، وقد أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي معشر، واسمه نجيح بن عبد الرحمن السندي المدني به: ما بين المشرق والمغرب قبلة. وقال الترمذي وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وتكلم بعض أهل العلم في أبي معشر من قبل حفظه. ثم قال الترمذي: حدثنا الحسن بن أبي بكر المروزي، حدثنا المعلى ابن منصور، قال حدثنا عبد الله بن جعفر المخزومي عن عثمان بن محمد الأخنسي عن عثمان بن محمد الأخنسي عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وحكى عن البخاري أنه قال: هذا أقوى من حديث أبي معشر وأصح. قال الترمذي: وقد روي عن غير واحد من الصحابة: ما بين المشرق والمغرب قبلة، منهم عمر بن الخطاب وعلي وابن عباس. وقال ابن عمر إذا رضي الله عنهما: إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة، إذا استقبلت القبلة. ثم قال ابن مردويه: حدثنا علي بن أحمد ابن عبد الرحمن قال: حدثنا يعقوب ابن يونس مولى بني هاشم قال: حدثنا شعيب بن أيوب قال: حدثنا ابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. وقد رواه الدارقطني والبيهقي، وقال المشهور عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما قوله. قال ابن جرير: ويحتمل: فأينما تولوا وجوهكم في دعائكم لي فهنالك وجهي أستجيب لكم دعاءكم، كما حدثنا القاسم قال: حدثنا الحسين قال حدثني حجاج قال ابن جريج قال مجاهد لما نزلت ادعوني استجب لكم قالوا: الى اين؟ فنزلت: فاينما تولوا فثم وجه الله. قال ابن جرير: ويعني قوله ان الله واسع عليم يسع خلقه كلهم بالكفايه والافضال والجود. واما قوله عليم فانه يعني عليم باعمالهم ما يغيب عنه منها شيء ولا يعزب عن علمه، بل هو بجميعها عليم. قال تعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. اشتملت هذه الآية الكريمة والتي تليها على الرد على النصارى عليهم لعائن الله وكذا من أشبههم من اليهود ومن مشركي العرب ممن جعل الملائكة بنات الله، فأكذبهم الله جميعهم في دعواهم بقولهم إن لله ولدا. فقال تعالى: سبحانه، أي تعالى وتقدس وتنزه عن ذلك علوا كبيرا، بل له ما في السماوات والأرض، أي ليس الأمر كما افتروا، وإنما له ملك السماوات والأرض وهو المتصرف فيهم، وهو خالقهم ورازقهم ومقدرهم ومسخرهم ومسيرهم ومصرفهم كما يشاء، والجميع عبيد له وملك له، فكيف يكون له ولد منهم؟ والولد إنما يكون متولدا من شيئين متناسبين، وهو تبارك وتعالى ليس له نظير ولا مشارك في عظمته وكبريائه ولا صاحبة له، فكيف يكون له ولد؟ كما قال تعالى: بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. وقال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقال تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. فقرر تعالى في هذه الآية الكريمة أنه السيد العظيم الذي لا نظير له ولا شبيه له، وأن جميع الأشياء غيره مخلوقة له مربوبة، فكيف يكون له منها ولد؟ ولهذا قال البخاري في تفسير هذه الآية من البقرة: أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن عبد الله بن أبي حسين قال حدثنا نافع بن جبير هو ابن مطعم، هو ابن مطعم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: كذبني ابن آدم، كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، شتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فيزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان، وأما شتمه إياي قوله لي ولد فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. انفرد به البخاري من هذا الوجه. وقال ابن مردويه: حدثنا أحمد بن كامل قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال حدثنا إسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: كذبني ابن ادم ولم ينبغي له ان يكذبني، وشتمني ولم ينبغي له ان يشتمني، اما تكذيبه اياه فقوله لن يعيدني كما بدأني، وليس اول الخلق باهون علي من اعادته، واما شتمه اياه فقوله اتخذ الله ولدا، وانا الله الاحد الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم. وقوله كل له قانتون قال ابن أبي حاتم أخبرنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أسباط عن المطرف عن عطية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قانتين مصلين. وقال عكرمة وأبو مالك: كل له قانتون مقرون له بالعبودية. وقال سعيد بن جبير: كل له قانتون يقول الإخلاص. وقال الربيع بن أنس يقول: كل له قائم يوم القيامة. وقال السدي في قوله تعالى: كل له قانتون يقول له مطيعون يوم القيامة. وقال خصيف عن مجاهد: كل له قانتون قال مطيعون، كن إنسانا فكان، وقال كن حمارا فكان. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: كل له قانتون مطيعون يقول طاعة الكافر في سجوده في سجود ظله وهو كاره. وهذا القول عن مجاهد وهو اختيار ابن جرير يجمع الأقوال كلها، وهو أن القلوب طاعة والاستكانة إلى الله تعالى، وذلك شرعي وقدري، كما قال تعالى: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظل لهم بالغدو والآصال. وقد ورد حديث فيه بيان القنوت في القرآن ما هو المراد به، كما قال ابن أبي حاتم حدثنا يونس ابن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن دراجا أبا السمح حدثه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل حرف من القرآن يذكر فيه القنوت فهو الطاعة. وكذا رواه الإمام أحمد عن حسن بن موسى عن الهيعة عن الرجل بإسناده مثله، ولكن هذا الإسناد ضعيف لا يعتمد عليه، ورفع هذا الحديث منكر، وقد يكون من كلام الصحابي أو من دونه والله أعلم، أو من دونه والله أعلم. وكثيرا ما يأتي بهذا الإسناد تفاسير فيها نكارة فلا يغتر بها، فإن السند ضعيف والله أعلم. وقوله تعالى: بديع السماوات والأرض
إن شاء
أي
الله.
خالقهم. نعم.
جزاكم الله خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.